بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، أصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة في ضوء الكتاب والسنة للإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: فصل. إذا عرف هذا فاعلموا، وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
نعم، يعني هذا فصل عقده رحمه الله تعالى لبيان مسائل عديدة تتعلق بحكم الحج وكذلك العمرة، وأن وجوبهما على الفور، إلى غير ذلك من مسائل رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل لبيانها. قال رحمه الله في أول هذا الفصل: إذا عرف هذا، يعني إذا عرف ما قدم له رحمه الله تعالى في أول الرسالة من أهمية النصيحة للمسلمين، وأن دين الله سبحانه وتعالى قائم على النصيحة، وأن الذكر مأمور بها، وأنها تنفع المؤمنين، وأن الله عز وجل أمر بالتعاون على البر والتقوى، وأن من أعظم التعاون على البر والتقوى بيان دين الله سبحانه وتعالى. يقول: إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه. وهذه دعوة عظيمة من هذا الإمام للقارئ والمستمع بالتوفيق لأمرين: الأمر الأول معرفة الحق، والأمر الثاني العمل به. وإذا كان المرء على معرفة بالحق وعلى عمل به فهو من المنعم عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم هم من عرفوا الحق وعملوا به، أما من عرف الحق ولم يعمل به فهو مغضوب عليه، ومن عبد الله سبحانه وتعالى بغير علم فهو ضال، ولا يكون من المنعم عليهم إلا بهذين الأمرين: معرفة الحق والعمل به. قال رحمه الله: أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام، وجعله أحد أركان الإسلام. أوجب على عباده حج بيته الحرام، هذا له أدلة كثيرة، ذكر منها رحمه الله تعالى هذه الآية، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية أفادت جملة من الفوائد. الأولى، دلت هذه الآية على وجوب الحج وفرضيته، ووجوب الحج مستفاد من هذه الآية من قوله على الناس، لأن أهل العلم يقولون حرف على يفيد الإيجاب، ولا سيما إذا ذكر المستحق. حرف على يفيد الإيجاب ولا سيما إذا ذكر المستحق. الآن لو مثلا قلت لفلان علي 100 ريال، لفلان علي 100 ريال، الآن ذكرت على التي تفيد الإيجاب وذكرت المستحق 100 ريال، فحرف على يقولون في كتب الأصول يفيد الإيجاب ولا سيما إذا ذكر المستحق. المستحق الحج، قال ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأولا الآية دليل على فرضية الحج، وأنه فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. الفائدة الثانية في الآية أنها دالة على أن هذا الوجوب على الفور لا على التراخي، أن هذا الوجوب على الفور لا على التراخي، وهذا هو الأصل في الأوامر. الأصل في الأوامر أنها على الفور، ولهذا يقول الشيخ رحمه الله الشيخ ابن باز في شرحه لمنتقى الأخبار، قال في هذه الآية، يعني قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ما يكفي ويشفي على وجوب الحج على الفور، ما يكفي ويشفي على وجوب الحج على الفور، لأن الأوامر على الفور إلا بعذر، إن الأوامر على الفور إلا بعذر. المسألة الثالثة والفائدة الثالثة في الآية في قوله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا، وهذا من يسر الشريعة ومن فضل الله سبحانه وتعالى على العباد، أن ما أمر به العباد فهو على قدر الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهنا في الحج قال من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هي القدرة، قدرة الإنسان البدنية والمالية، قدرة الإنسان البدنية والمالية. فإذا كان مريضا لا يستطيع، مرضا لا يستطيع به السفر، فلا يشمله ذلك. كذلك إذا كان ما عنده النفقة فهو في حكم غير المستطيع، والحج فريضة على المستطيع. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيضا من فوائد هذه الآية قوله سبحانه وتعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية أو هذا الختم للآية فيها أن من جحد فرضية الحج ووجوبه يكفر بذلك. قد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على ذلك. وقوله جل وعلا فإن الله غني عن العالمين فيه أن طاعات الناس الحج وغيره الله سبحانه وتعالى غني عنها، فهو جل وعلا لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، مثل ما قال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين وعن طاعاتهم وعن عباداتهم وعن حجهم وعن اعتمارهم وعن صلاتهم وعن عموم طاعاتهم. قال الشيخ رحمه الله وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذا الحديث جمع مباني الإسلام الخمسة، والمراد بالمباني الأعمدة التي يقوم عليها الدين الإسلام، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عمادة إذا لم ترسى وتادوا. هذه الأعمدة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى، هذه الخمس المذكورات في هذا الحديث. الشيخ رحمه الله قال وجعله أحد أركان الإسلام، دليل على ذلك ذكره في هذا الحديث حديث ابن عمر الجامع لمباني المباني الإسلام الخمسة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وروى سعيد بن منصور وسعيد بن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة، ينظر كل من كان له جدة. الجدة هي القدرة المالية، يعني جدة يكون واجدا عنده مال، يجد مالا استطيع به أن يؤدي هذه الفريضة. قال كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. هذا الأثر مثل ما ذكر أهل العلم في سند شيء من المقال، شيء من الكلام، في ثبوته شيء من الكلام. ولهذا الشيخ ابن باز رحمه الله في شرحه لمنتقى الأخبار قال هذا الأثر فيه كلام من أهل العلم في صحته، في كلام لأهل العلم في صحته، لكن مهما يكون يقول الشيخ لكن مهما كان على تقدير صحته فمعناه التحذير من التساهل، معناه التحذير من التساهل وعدم المبادرة بالحج الفريضة، يحمل على هذا المعنى تحذير المؤمن الذي عنده القدرة المالية من أن يتساهل في أداء هذه الفريضة. وكذلك الأثر المروي قد صدره الشيخ بقوله وروي، لأنه أيضا ضعيف الإسناد، رواه الترمذي رحمه الله وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث فالأثر في سنده مقال وعلى فرض ثبوته صدر على سبيل ماذا؟ صدر على سبيل التهديد والوعيد في من ترك الحج مع القدرة المالية والاستطاعة، لكنه تهاون وفرط في أداء هذه الفريضة. مما نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى في فتاواه فيما يتعلق بأمر الاستطاعة، ذكر رحمه الله تعالى أن من لم يحصل على التصريح لدخول مكة لأداء الحج فهو في حكم غير المستطيع، لا يكلف نفسه طرائق أو حيل أو أشياء من هذا القبيل، فهو في حكم غير المستطيع. الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت، فإذا ما تمكن في هذه السنة يقدم في سنة أخرى إلى أن يتيسر له هذا الحج، لكن إذا لم يحصل على التصريح فهو في حكم غير المستطيع وهو معذور كما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، بظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة في ما يتعلق بأدلة وجوب المبادرة إلى الحج، وهذه المسألة يعني لأهل العلم فيها بحث، هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ هل هو واجب على الفور أو على التراخي؟ والكلام على من كان مستطيعا، الكلام في هذه المسألة على من كان مستطيعا، الاستطاعة البدنية والمالية، فهل يجب عليه أن يحج على الفور أو على التراخي؟ لا يلزم أن يبادر. فالشيخ رحمه الله عقد أو ذكر هذه المسألة لذكر الأدلة على وجوب المبادرة وأن الحج واجب على الفور. المسألة فيها خلاف عند أهل العلم، لكن قول جمهور أهل العلم أنه واجب على الفور. الشيخ رحمه الله ذكر هنا يعني جملة من الأدلة على ذلك. الدليل الأول قال لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج، يعني الفريضة، تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فأمر عليه الصلاة والسلام بالتعجيل، أمر بالمبادرة والمسارعة، قال تعجلوا الحج يعني الفريضة، لأن الحج الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على العباد هو مرة واحدة في العمر كله، في العمر كله مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. هذا الحج الذي هو فريضة الله سبحانه وتعالى على العباد هو واجب على المستطيع على الفور أن يبادر. ولهذا قال تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، إن كان عنده مال قد لا يكون بعد ذلك عنده هذا المال، وإن كان عنده صحة قد لا تبقى له صحته، وإن كان على قيد الحياة قد لا يكون على قيد الحياة في الأعوام القادمة. ابن عمر رضي الله عنه له كلمة يقول فيها في 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 أمر آخر، قال فإن أحدكم لا يدري ما اسمه غدا. ما معنى هذا الكلام؟ اللي اسمه محمد غدا ما اسمه؟ اسمه محمد ما يتغير، لكن يقول ما يدري ما اسمه غدا، الآن حي غدا ما يدري هل هو ما من الأحياء أو من الأموات، هذا المقصود، لا يدري ما اسمه غدا يعني هل هو في الأحياء أو في الأموات. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ما يدري الإنسان، قد يؤخر يقول السنة القادمة ولا يدري هل يكون من الأحياء في السنة القادمة أو لا. فهذا معنى قوله فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، قد يعرض له موت، قد يعرض له فقر، قد يعرض له ضعف في الصحة والقدرة البدنية، ما يدري ما الذي يعرض له. ولهذا من استطاع فإنه يبادر يعجل في أداء هذه الفريضة. والشيخ رحمه الله في شرحه للمنتقى قال عن هذا الحديث، قال في إسناده رجل يقال له إسماعيل بن خليفة العبسي، قال الحافظ فيه إنه سيء الحفظ، إنه سيء الحفظ، لكن يقول الشيخ العمدة على الآية الكريمة، العمدة في الفورية على الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وعلى حديث إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال الشيخ رحمه الله وهذه واضحة، يعني واضحة الدلالة، الأمر على الفور، هذا هو الأصل يقول الشيخ، الأمر على الفور هذا هو الأصل. ولهذا قال هنا ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل، من استطاع إليه سبيلا. الأصل في الأوامر أن تكون على الفور، أن يكون فعلها على الفور. ولهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة في غزوة الحديبية صلوات الله وسلامه عليه عندما أمرهم بالحلق والتحلل، ماذا فعلوا؟ تباطؤوا قليلا، فغضب عليه الصلاة والسلام، غضب عليه الصلاة والسلام. قال العلماء الأصل في الأوامر الفورية، الأصل في الأوامر التي في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن تفعل على الفور، لا يسوف الإنسان ولا يؤخر. وقال وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وجه الدلالة على الفورية أن الأصل في الأوامر وأن تفعل على الفور. أيضا إذا تأملت في النصوص العامة في القرآن هناك نصوص على نوعين تدل أيضا على الفورية. النوع الأول النصوص التي فيها الحث على المسارعة للخيرات والمسابقة وسارعوا إلى مغفرة وسابقوا هذه فاستبقوا الخيرات. فهذه النصوص فيها دلالة، فيها دلالة على أن المرء لا يتباطأ ولا يسوف ولا يؤجل ولا يؤخر. والنوع الآخر النصوص التي فيها التوبيخ لمن يسوف ويتأخر، لأن الإنسان ما يدري، لا يدري ما الذي يعرض له، وكم من إنسان سوف وعرض له عارض حال بينه وبين ما أراد فعله من طاعة أو عبادة. وتقدم الإشارة إلى قوله سبحانه وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فالحاصل أن الحج فريضة واجب على العبد أن يبادر، أن يبادر وأن يسارع إلى فعلها ما كان قادرا مستطيعا. نعم.
قال رحمه الله: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: لا، قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
نعم، هذه أيضا مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تتعلق بوجوب العمرة، وجوب العمرة. مر معنا ما يتعلق بوجوب الحج، وهنا يعني أفرد هذه المسألة لبيان وجوب العمرة. ووجوب العمرة أو حكم العمرة، هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ أهل العلم لهم فيها قولان. القول الأول الذي ذكر الشيخ هذا أن العمرة واجبة، والقول الثاني أنها مستحبة استحبابا مؤكدا. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأدلة على وجوب العمرة، على وجوب العمرة. ومن يتأمل الآيات، آيات القرآن الكريم، يجد أن العمرة قرينة الحج في كتاب الله، أن العمرة قرينة الحج في كتاب الله سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فجاء في مواطن جاءت العمرة قرينة للحج في كتاب الله، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينها في كتاب الله. إنها الضمير عائد على ماذا؟ قال: إنها لقرينها في كتاب الله. إنها عائد على العمرة، إنها يعني العمرة، لقرينها. لو كان الحج يكون ماذا؟ لقرينه في كتاب الله، لكن قصد الفريضة، فريضة الحج. لا، إنها لقرينها يعني قرين هذه الفريضة، فريضة الحج، فريضة الحج. إنها لقرينها في كتاب الله. الحج والعمرة قرينان في كتاب الله، مثل الصلاة والزكاة فقرينان في كتاب الله. قد جاء عن ابن عمر كما في البيهقي وغيره بإسناد صحيح أنه قال: الحج والعمرة فريضة، الحج والعمرة فريضة. وجاء عنه أيضا كما في المستدرك للحاكم أنه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حج وعمرة واجبتان، لا عليه حج وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلا، فمن زاد بعدهما شيئا فهو خير وتطوع. فمن زاد بعدهما يعني بعد فريضة العمرة وفريضة الحج شيئا فهو تطوع، لأن الحج مرة واحدة وما زاد فهو تطوع، والعمرة أيضا مرة واحدة فما زاد فهو تطوع. أورد الشيخ رحمه الله تعالى من الأدلة على فرضية الحج ووجوبه، فما جاء في حديث جبريل في بعض رواياته في الصحيح، في بعض روايات هذا الحديث نعم في المسند وغيره أو في صحيح ابن خزيمة، نعم في صحيح ابن خزيمة قال: لما سئل عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر، هذا هو الشاهد. قال: وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. فقرن العمرة بالحج، قرن العمرة بالحج في ذكر المباني، مباني الإسلام. وذكر أيضا رحمه الله تعالى من الأدلة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن الحج والعمرة، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا نظير ماذا؟ ولله على الناس حج البيت. وعرفنا كلام أهل العلم أن على تفيد الإيجاب، ولا سيما إذا ذكر المستحب. ولهذا يقول الإمام بن خزيمة الحديث في صحيحه بعد أن أخرج هذا الحديث أو روى هذا الحديث، قال عقبه في قوله صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، قال وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة، والبيان أن العمرة واجبة كالحج. الظاهر قوله، يقول ابن خزيمة رحمه الله: الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم عليهن أنه واجب، الظاهر قوله عليهن أنه واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب، لا يقال عليه كذا فيما هو تطوع، وإنما يقال هذا في الواجبات. قال: إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب. ومما أيضا استدل به أهل العلم على وجوب العمرة ما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. ما معنى مكتوبين؟ يعني فرضهما الله، مكتوب يعني فريضة. يقول لعمر إني وجدت أن الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما. ما معنى اجمعهما؟ يعني حج قارنا، اجمعهما. قال اجمعهما واذبح ما تيسر من الهدي، وإني أهللت بهما، وإني أهللت بهما يعني قارنا، قرنت بين الحج والعمرة، والقران أحد الأنساك الثلاثة، وإني أهللت بهما معا. فقال عمر، فقال لي عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فعمر أقره على ماذا؟ على أن العمرة مكتوبة يعني فريضة، ومكتوبين يعني في فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال له في التمام هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم بأن أديت هذه الفريضة، فريضة العمرة، حيث قرنتها مع حجك لبيت الله. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب الحج والعمرة إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
وأيضا هذه مسألة أخرى ذكرها رحمه الله تعالى، وهي أن العمرة والحج لا يجبان في العمر كله إلا مرة واحدة، لكن يسن الإكثار، يسن الإكثار منهما. قال: ولا يجب الحج والعمرة إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة يعني في العمر كله. وهذا من التيسير في هذه الشريعة، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. الحج لا يجب في العمر كله، الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة، لا يجب في العمر كله إلا مرة واحدة، وأيضا على من عنده استطاعة، من عنده استطاعة كما تقدم. أما الدليل على أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، فلما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. حج يعني في العمر كله، مرة يعني واحدة، هذا الفريضة، فما زاد فهو تطوع. هنا أنبه على مسألة ينبه عليها العلماء من باب التذكير: من كان حجه حج الفريضة عليه أن يتذكر قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الحج الذي يكون منه في المرة الأولى هو الفريضة، مع بعد ذلك لو حج عشرات المرات كلها ماذا؟ كلها نوافل، كلها نوافل. ولهذا يعني ينبغي على من أكرمه الله بحج الفريضة أن يحرص تمام الحرص على تكميل هذا الحج وتتميمه، لأن بعد ذلك لو حج لو عشرات المرات كلها سنن، الفريضة هي الأولى والباقي سنن. فإذا أكرمها الله سبحانه وتعالى بحج الفريضة ينبغي أن يحرص على أن يكمله. ولهذا بعض الناس يعني حصل له شيء من الندامة، يقول ما انتبهت وكنت متهاون، كنت كذا وكنت كذا، لأنه يدرك أن ما يحجه بعد ذلك كله نوافل. فهذه الفريضة يحرص على ماذا؟ على تكميلها، على ضبطها، على تتميمها. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا دليل على أن الحج لا يجب في العمر، كذلك العمرة، إلا مرة واحدة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه، ما أجابه عليه الصلاة والسلام، حتى قالها ثلاثا، يعيد السؤال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم، لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، قلت نعم لوجبت ولم استطعت. كان الحج يجب على الناس كل عام، قال: لو قلت نعم لوجبت. فهذا من الأسئلة، هذا من الأسئلة التي تدخل في عموم الآية التي استمعنا إليها اليوم في صلاة المغرب. ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. قال: ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، من أدى الفريضة يسن له، يستحب له أن يكثر من الحج والعمرة تطوعا. قال: لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما، أي من الذنوب، لكن هذا مقيد بالصغائر، قال لا بد فيها من توبة. وقد جاء في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، وفي رواية: ما لم تغش كبيرة. فهذه الأعمال، الصلاة المكتوبة أعظم من الحج، الصلاة المكتوبة أعظم من الحج. فهذه الأعمال وأعظم من العمرة، فهذه الأعمال مكفرة لما بينها من الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء، ليس له ثواب عند الله إلا الجنة. وهذا يحفز الحاج إلى أن يعرف ما هي صفات الحج المبرور في ضوء الأدلة، ما هي صفات الحج المبرور في ضوء الأدلة. والعام الماضي طبع لي رسالة عنوانها: عشر صفات للحج المبرور، أحسب أنها مهمة وينصح بها كل من أراد أن يحج أن يقرأها قبل الحج، يقرأها قبل الحج، يقف على صفات الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. وبالمناسبة يعني هذه الدروس التي يعني تقام تتبناها الرئاسة، رئاسة شؤون الحرمين جزاء الله القائمين عليها خير الجزاء، من دروس ودورات علمية قبل الحج، هذا له أصل في فعل السلف، أصل في فعل السلف، كانوا قبل الحج يقيمون دروسا في الحج، لأن الناس أقبلوا على الحج، أقبلوا عليه فيقيمون. هذا يؤثر عن ابن الزبير وعن جماعة من السلف أنهم كانوا قبل الحج، وخاصة في أوائل شهر ذي الحجة وما قبله، قام دروس كلها تهيئة للحجاج وتعليم وتفقيلهم في الحج. وهذه الرسالة التي أشرت إليها أحسب أن من المفيد أن يقف على مضامينها من أراد الحج، حتى تكون معونة له على الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. وأيضا من الأدلة على ما أشار إليه الشيخ أنه يسن الإكثار منهما تطوعا، ما جاء في سنن الترمذي من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء أو ثواب إلا الجنة. نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوحيد الإقلاع من الذنوب وتركها، وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة فيها. وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
هنا فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم، وهي وصية من الشيخ رحمه الله تعالى، وأيضا من يكتبون في المناسك غالبا يذكرون الحاج بأمر التوبة بين يدي الحج، وهذا من خير ما يذكر به الحج، لأن الحج من آثاره على صاحبه أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولهذا مما يوصى به الحاج أن يدخل حجه تائبا إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب والمعاصي. فالفصل عقده في التوبة بعض الوصايا التي يوصى بها من أراد السفر للحج. فذكر أولا أنه يستحب له إذا عزم على السفر إلى الحج أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله جل وعلا، ويفعل أوامره واجتناب نواهيه. وتقوى الله جل وعلا هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي كذلك وصية السلف الصالح بينهم. ولما قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وخليفة المسلمين اتق الله، قال: لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. فهذه أعظم الوصايا، أعظم الوصايا تقوى الله جل وعلا، وهي فعل أوامره، وأعظمها التوحيد، واجتناب نواهيه، وأخطرها الشرك بالله سبحانه وتعالى. قد جاء في سنن الترمذي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد السفر، فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله. قال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، تكبير على كل شرف. فأوصاه بالتقوى. المسافر يوصيه إخوانه بتقوى الله، وكذلك هو يوصي إخوانه بتقوى الله. تقوى هي وصية متبادلة بين المسلمون، بين المسلمين، يذكر بعضهم بعضا بها، وهي خير ما يوصى به المرء ويذكر. وأيضا يستحب له أن يفعل ما جاءت به السنة من التوديع، توديع المسافر لأهله وتوديع أهله له، وهذا كله جاءت به سنن ماثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع أصحابه إذا أراد أحدهم سفرا، قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. إذا أراد أحد أهلك أو قرابتك أو رفقائك أو أحبائك أن يسافر، يستحب لك أن تقول له، أن تدعو له بهذه الدعوة: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وهو أيضا يستحب له أن يدعو بمثل هذا أو قريبا منه، مثلما جاء في المسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: من أراد سفرا فليقل لمن يخلف، يعني لأهله: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فإذا أراد السفر للحج يقول هذه الدعوة، يدعو بهذه الدعوة لأهله وقرابته: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قال: وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويشهد على ذلك. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فكيف بمن أراد أن يسافر سفر الحج ولا يدري أيضا ما الذي يعرض له في سفره، سواء سفر الحج أو غيره، فيكتب وصيته. وهنا الوصية واجبة في هذه الحال، إذا كان للناس في ذمة مال أو له في ذمة الناس مال، هذا يجب عليه أن يكتب حتى ما تضيع الحقوق التي له أو الحقوق التي عليه. قال الشيخ: ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، يدخل حجه تائب لله من كل ذنوبه، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. قال ابن كثير رحمه الله: أي توبة صادقة، توبة نصوحة، أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات. تبعوا كلامه، كلام جميل وعظيم جدا، حتى نفقه التوبة وحقيقتها. قال تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب، تلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات. هذه التوبة، توبة صادقة جازمة، تمحو ما قبلها وتلم الشعث. يصبح عنده عزيمة، يصبح عنده صدق مع الله عز وجل في مجانبة الذنوب والابتعاد عنها. قال الشيخ وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العودة فيها. هذه ثلاثة أمور يعني يسميها العلماء شروط التوبة المقبولة، شروط التوبة المقبولة. الشرط الأول يتعلق بالحاضر، يتعلق بالحاضر، الإقلاع من الذنوب، يقلع تماما، يترك الذنوب، هذا الأول. والثاني الندم على ما مضى، هذا يتعلق بالماضي، كل ما مضى من ذنوب يندم على فعلها. وجاء في المسند من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، قال الندم توبة، ومعناها الحث على الندم، معناها الحث على الندم، وأنه من أركان التوبة، لا أنه التوبة نفسه، لو من أركان التوبة. فمثل ما هنا الندم على ما مضى من الذنوب ذكر في الشروط، شروط التوبة المقبولة. والأمر الثالث العزيمة على عدم العودة فيها، هذا الشرط يتعلق بالمستقبل. فإذا شروط ثلاثة، واحد يتعلق بالماضي، واحد بالحاضر، واحد بالمستقبل. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، ولهذا قال العلماء التوبة النصوح هي أن تقلع عن الذنب في الحاضر، تقلع عن الذنب في الحاضر، وأن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على ألا يفعل في المستقبل. الشروط الثلاثة مقسمة، شرط يتعلق بالماضي وهو الندم، وشرط يتعلق بالحاضر وهو الإقلاع، وشرط يتعلق بالمستقبل وهو العزم على ألا يعود. قال وإن كان عنده للناس مظلمة من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، تحللهم يعني طلب منهم المسامحة، طلب منهم المسامحة، لأن هذا جزء من التوبة، هذا جزء من التوبة. إذا كان ليس هناك حقوق للآدميين شروط التوبة ثلاثة، لكن إذا كان هناك حقوق للآدميين يزيد ماذا؟ شرط رابع، هذا الذي أشار إليه رحمه الله تعالى، أن يتحللهم منها أو يرد المظالم والحقوق إلى أهلها. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام ناصحا لأمته كما في الحديث الذي في الصحيح، قال من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم، يعني في الدنيا، المقصود اليوم يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل، هذه طريقة القصاص يوم القيامة، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، يعني أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه فحمل عليه. ولهذا من الخير للعبد أن يتحلل. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في مسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدق، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. يأتي عنده صلوات وعنده صيام وعنده صدقات، وربما تذهب كلها، يأخذها أصحاب المظالم، قد لا يبقى له شيء منها. قال فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته، ما ينتهي الأمر عند فناء الحسنات، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرحت عليه فطرح في النار. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.